الله الذي تشاءوا الذي في الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فهذه قراءة الكتاب موطأ الإمام مالك بن أنس وستنتهي قبيل العشاء بنحو 25 أو 20 دقيقة نظرا لارتباطنا بمحاضرة لعية الأمر المنكر في شمال هذه المنطقة. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب الموطأ إلى باب ما جاء في العهد. نعم لم نقي حقه فليقرأ الأخ أبو ويس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في الوحدة. قال عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشتري العبد أو الوليدة وعهدة السنة
وعهدة السنة.
قال محمد لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا عهدة السنة إلا أن يشترط الرجل للرجل خيار ثلاثة أيام أو خيار سنة فيكون ذلك على
ما إذا كان مثل العبد المذكور أيضا تابع أو خيار بالفتح
أو خيار سنة فيكون ذلك على ما اشترط. وأما في قول أبي حنيفة فلا يجوز الخيار إلا ثلاثة أيام.
هذا كلام مالك اشتغل موطأ مالك هذا. نعم طيب هل ذكر أبو حنيفة مالك؟
أي نعم. أما قول أبي حنيفة قال محمد في الرواية الثانية قال محمد
استغرب يعني نقل مالك عن أبي حنيفة الموطأ استغربت. طيب بعد ما جاء في العهد ما معنى العهدة؟ العهدة بين البائع والمشتري الضمان لدى البراءة من العين يعني كان فيه عين فأنت أيها المشتري نعم باطل بحسب الشرط وبحسب ما وقع في ذلك أو اشتراط اشتراط الخيار بالتفريج جاء السلعة في بها عين. وقد يراد إحضار ذات راضي يدخل إذا لم تكن السلعة ملكا للبائع فيقول أن تريد بها السلعة أريد ضمان أن هذه السلعة لك تملكها. نعم تأتيني لمن يقبل يقبلك إذا لم تكن السلعة ملكا لك فتعيد الثمن إلي. طيب ذكر مالك فيه آثار ولم يذكر أثر عن صحابي ولا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعهدة الرقيق. فذكر فخرج مالك قال عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان نعم عبد الله بن بكر وثقة أبان بن عثمان وثقة وهشام بن إسماعيل كان يذكران في خطبتيهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشتري العبد أو الوليدة وعهدة السلام. طيب ذهب مالك وقد تفرد في ذلك عن جماهير العلماء تفرد أن عهدة الرقيق ثلاثة أيام من حين يشتري بحيث يظهر العين في خلال هذه الثلاثة أيام فهي من ضمن البائع. وجاء في ذلك حديث خرجه ابن ماجه في سنن علي الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام فضمانه من حين يشترى الرقيق من شخص ثلاثة أيام فإن ظهر خلال الثلاثة أيام عين نعم فإنه يكون ضمانا البائع. أما في الأمراض المستعصية كالجنون والجذام والفرس فتكون في عهدة البائع لمدة كم سنة لأنها تظهر مع الأيام لا تظهر فجأة تظهر تدريجا. فهذا ما ذهب إليه مالك ابن أنس خالف الجمهور قال لا تثبت العهدة هذه لا ثلاثة أيام ولا سنة إلا بشرط. كيف؟ كل شرط بين المشتري وبين البائع على مدة الضمان كما يشتركون في العارضة يقول الشرط يقول ضمان علينا هذه الماكينة سنة شرط. وحيث أنه لا يوجد في الباب حديثا مرفوعا يصح فإنه معلوم الحديث ضعيف عهدة الرقيق ثلاثة أيام ضعيف. فما عند مالك إلا إيش إلا رأي أهل بلده أهل المدينة إلا رأي بلده أهل المدينة وليس عنده في ذلك شيء مرفوع. قال ابن عبد البر فالإجماع منعقد على أن ما قبله المبتاع وبان به إلى نفسه فمصيبته منه المشتري هذا إجماع منعقد وعلى أصل الإجماع ينبغي أن لا يغل عنه إلا بالشر أو يكون قاضي بلد الأمير قد يحكم عليه فيجي حينئذ مجرى قاضي قضى فيما قد اختلف فيه العلماء فينفذ وبالله التوفيق. إذن الحديث الوارد في عهدة الرقيق ولا ثلاثة أيام ضعيف وليس بذلك أثر عن الصحابة وقد قال أبو حنيفة ومثله الإمام أحمد إذا جاء الكلام عن الرسول فالعين والرأس إذا جاء عن الصحابة فالعين والرأس إذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ولذلك ذهب الجمهور إلى خلاف ما ذكره الإمام مالك رحمة الله عليه في ذلك. فقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجريج وسفيان والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود من اشترى شيئا من الرقيق وقبضه فكل ما اصابه من الخلاف وغيره فهو من مصيبه المشتري. اذا يكون الضمان بايش؟ بالشرط، والمسلمون على شروطهم حتى يثبت في ذلك ايش؟ حديث يطمئن اليه، فان سماع الحسن بن سمره كما هو معلوم في مقال، وقيل لم يسمع منه الا حديث ايش؟ حديث العقيقه. نعم، اقرا باب العيب في الرقيق.
قال عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد القطان ثقه ثبت،
عن سالم بن عبد الله
ثقه،
ان عبد الله بن عمر باع غلاما له ب800 درهم وباعه بالبراءه، فقال الذي باعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما الى عثمان بن عفان، فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه، فقال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باع العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك ب1500 درهم.
نعم، هذا الحديث رجال انقطاع، لكن فيه انقطاع، الاثر فيه انقطاع، من اجل ان سالم بن عبد الله مع كونه ايش؟ ولد لابن عمر، الا انه لم يشهد، يذكر انه شهد هذه القصه، ففي وصله نظر، ومعناه على من اعتمده وقضى به ان فهو مصدق على هذه البراءة، ما الذي يعلم فيها علم وكذب. ثم بعد ذلك استحلف مثلا فنكر، قال احلف ان ما كنت اعرف، قال لا احلف، فيقضى عليه. يقول ان عبد الله بن عمر باع غلاما له ب300 وباعه بالبراءة، فقال الذي اشتراه ترى سلعتي هذا العبد يعني تبرئ من كل عيب، لا ترى فيه فاسور يمنع من العمل عند التهاب في مقابل يمنع من كثرة العمل، ليس عنده جذام، ليس عنده مرض خبيث أو مرض يمنعه من تحصيل الرزق لك، قد يعفي عن البراءة. فقال الذي ابتاعه عبد الله بن عمر بالغلام داء على ما عقد البيع، طلع بالغلام داء يا ابن عمر، بالغلام داء لن تسميه، فاختصر دلك وضع الصحابه سبحان الله، وذلك انه ما قال انا يا فلان أو ذهب للقاضي ولم ذهب للقاضي ولم يتنزه من الخصومة لأنه يريد الحق، فلا عيب الرجل إذا اشتكى إلى القاضي يعرف الحق معه، الأخلاق بعض الناس تسعي وما أحب أدخل معاهم إلى أمرك وإلى أمرك تحفظ تركت يا أبي تحفظ طاعة من أمرك بن عاص احفظ في جلسة هذا لا يقول إلى أمر القاضي، وانظر ماذا يقال في المسألة، وليس عيب على الرجل الحضور عند الاستدعاء. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله ومولانا سبحانه. فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال الرجل عند الدعوة عثمان باعني عبدا وبه دعوة لن يسمي. وقال الله بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له أنه ما تعلم يعني عليه عين أن يحلف له لقد باع الأكبر به لا يعلمه. فبع عبد الله أن يحلف هنا وقف. أول السند فيه نظر لكن وقف لا ينبغي أن يساقط بالصحابة أنه كان يريد أن يأخذ مال الرجل بغير الحق ولذلك أبى هنا أن يحلف. قد يكون وهذا المضمون للصحابي الجليل أنه أبى أن يحلف رأى العمل بعوقه تعالى واحفظ قال ليش أحلف قال لا يأخذ نعم حتى لو قضي عليه عيش كان يرجع لا أحلف لا تنصر الله في أمر من يوم ليس معناه أنه كان يعلم العيب وأخفى ثم لما يستحلف أبى حتى لا يكون في ذلك غاش يظهر غاش النظر أبدا. الصحابة عدول رضوان الله تعالى عليه محمد رسول الله الذين معه أشداء رحماء بينهم ترى ركع السجادة. فأنا عبد الله يحلف حينئذ واتجرأ وصح عنده فباعه عبد الله على ذلك لي. إذا إيش قضي حينئذ؟ ارجع إما تحلف أو يقرب لكم. وارتجع الأب سبحان الله صحة عنده هذا من بركة لأنه أن رب لا ذكر اسم الله في أرض اليوم قال لا أبطل الحلف ليس ذكر اسم الله فلعله من بركة ذلك العبد لما رجع له صح عام يباع الخسر هذه بركة ايش؟ تعظيم الله تعظيم اسمه أن يحلف في قضايا نعم دنيوية يذكر اسمه سبحانه وتعالى. وهنا قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة البجل رحمه الله من باع رقيقا أو حيوانا بالبراءة من كل عيب لم يبرأ من عيب. إذا كان لا يعلم أما إذا كان يعلم فلم يبرأ إنما يبرأ مما لا يعلم كل يوم عيب نعم مما لا يعلم عنه يكون حينئذ معروف. أما إذا كان العيب عادة لا يحدث مثله في يد المشتري في العبد حتى ما يمكن يحدث في يد المشتري فحين يدري يكون من ضمان من؟ يعني مثلا رجل تعب وعنده أصبع زائد ما يقدر الله وهنا كان عبد نص البيع في الأرض هل بعته في ظهر طبي وأخذ أو كان هذا الحبل أخذ وقطع أصبع وهذا تعيق العمل فحينئذ ما يقول تراها من اين لا مشتري ان بنت الرسل عندك عظم العرش او غيره ايوه ينبت يعني في هي الرسل كيف هذه الاشياء تكون مع الاولاد هذا متاكد ان يكون عند من عند البائع حدث عنده نعم. أما إذا تخاصم فإنه حين أن يقيم البينة إذا أقيمت البينة أو كان الحدث من العيب كان عند البائع قضي على البائع لا نعم أو اعترف
أو نكمل عن الحلف
يعني القرائن التي تدل على هذه المسألة. طيب تقرأ الأمر المجتمع.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ادعى وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باع أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره فإن العبد أو الوليد يقوم وبه العيب يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب.
وهذا قول جمهور العلماء على ما قاله مالك في الأمر الذي قال به أنه الأمر المجتمع عليه عندنا. كل من ادعى وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطيع رده فقامت البينة على العين يعني أنه قد كان به عيب عند الذي باعه، يعني ما صار العيب بعد المشتري، بعد كان العيب بدا عند البائع وعلم ذلك باعتراف من البائع او غيره الشهادة عليه او نقول على يمينه او غير ذلك فان العبد الذي ظهر فيه العيب حينئذ نعم ايش يصنع به؟ يأخذ المشتري ما يسمى بالعطش فيقوم كم يسوى به هذا العيب الذي كان به يوم اشتراه؟ يقول هو مقطوع اصبعه اليسرى يعني 30 ريال. طيب فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته الصحيح. طيب قيمته صحيحة من غير قطع يقول لك 55,000. إذا الأرش هذا الفرق يعطاه نفس
المشتري
يعطاه المشتري. وهذا قول جمهور العلماء وقول الثوري والأوزاعي والشافعي والبثور نعم. وهذا حتى الذي عليه الحنابلة نعم حتى الذي عليه الحنابلة. طيب قال مالك الأمر المجتمع اقرأ.
قال رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب آخر إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشترى وضع عنه وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمن فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينار وضع عن المشتري ما بين القيمتين وإنما تكون القيمة يوم اشترى العبد أو يوم اشتري العبد.
لا يذكر مالك رأيه في الموطأ ويذكر عمل أهل المدينة فالموطأ إذا مجموع من حديث مرفوع وموقوف وآثار تابعين واستنباطات له رحمه الله ومن ينقل عنهم من العلماء أجمعين. وتعرفون أن الشريعة إما يثبت حكمها بالتنصيص أو يثبت الحكم بالاستنباط الموافق لقواعد الشريعة المأخوذة عن السلف بالوجه العلم السليم. وهنا تختلف أفهام العلماء. فقال رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العين ثم يظهر منه عين يرده منه. إذا العيوب ليست سواء، في عيب يؤثر على السلعة في المنفعة بها، هذا العيب المعتبر، في عيب لا يؤثر. كان يشتري عقد ثم يرجع إلى المشتري إلى البائع فيقول لا هذا العقد رده وجد فيه عيب، يقول والله هناك حبة من خال ولا رد، أو أتلون طالع بجانب شرته شارعه. لكن شرط أن يكون العيب مؤثر في السلعة منفعة السلعة، ولذلك قال على عيب يرد ليس أي عيب. هذا المعتبر في العيوب كما نبع على ذلك المقيم في ساس المعاد. هل يصبح إنسان شرى سيارة لما يقول يفتح الشنطة فيه وفي زاوية يقول خدش من باطل السيارة وين؟ مش أثرت على منفعة السيارة، مش أثرت على جمال السيارة من الخارج، لا أثر لي هذا في البيع ولا أرد البيع لك. طيب، وقد حلل به عند المشتري، يعني هو أصلا عنده عين ظهر على عين مرتبة، وقد حلل به أيضا عند المشتري إيش؟ عيب آخر. هذا في عهدنا لمن مات رحمة الله عليه. إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا، هذا الشرط مثل القطع والعور، لأنه حينئذ لا يجي العبد جناح على الوجه المطلوب بعور أو قطع في إصبعه أو شيء يعيق العمل، مثل القطع والعور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة. فإن الذي اشترى حينئذ العبد بخير النظرين، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان العبد يوم اشتراه. وضع قدر ذلك العيب، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده، خير بين هذا العيب عنده هنا عنده هذا ظهر وعند هذا ظهر، ثم يرد العبد فذلك له. وإن مات العبد عند الذي اشتراه يقيم العبد أو يعني يقوم العبد حينئذ وبه العبد الذي كان فيه يوم اشتراه. فإن ركبت لنا فإن كان قيمة العبد مثلا يعني يوم اشتراه بغير عيب تأثيرها وقيمة يوم اشتراه وبه العبد ثمنه طبعا المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة مقدار القيام يوم اشتري العبد الذي أثبت. طيب الظاهر أنا سأدرك محاضرة لي بالهيئة لأستميحكم عذرا ونلتقي، لكن نبدو على صلاة العشاء المؤذن سنبدأ إن شاء الله الآن. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.